أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا ذكرنا أن المحقق العراقي عطب على المحقق النائيني فيما أفاده نقدا للشيخ الأنصاري حول التردد بين الأقل والأكثر في الموضوعات الخارجية، ولكن حتى لا يحصل فصل، يعني تذكرون معي أن المحقق النائيني أفاد بعد نقده للشيخ الأنصاري أن الشك والتردد بين الأقل والأكثر في الموضوعات بنحو الشبهة المصداقية، واللي بيعبروا عادة عنها بالموضوعية، وإن كان الدقيق هو المصداقية، إنما يكون في التكاليف التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية. وواضح أن نظره إلى متعلق المتعلق بما هو بعد أن ذكر الشهيد الصادر هذا الكلام، وللأسف إجا التنبيه مختزل جدا في تقريره، عقب على المحقق النائيني بأن الحصر الذي ذكرته ليس في محله، إذ يمكن تصويرها، أي الشبهة الموضوعية المصداقية، في غير ذلك أيضا، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه، كما إذا فرضنا أن السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة، وشك المكلف في مرضه، فإن هذا يعني الشك في جزئية السورة بلحاظ حاله فعلا، مع أنها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي. ولا يخفى أن الحكم هو البراءة، شوفوا الدليل الشرعي جاء هكذا، تجب السورة افتراضا يعني مع الفاتحة في الصلوات على غير المريض، وشك المكلف أنه فعلا مريض أو غير مريض، ونفترض أنه لا يوجد استصحاب موضوعي، يعني حالة سابقة، أو توارد حالتان وهو بينسى كثير، ها؟ نسي أن حالته السابقة كانت صحة ولا المرض، ما في استصحاب، بالفعل شك في أن الصورة جزء من صلاته أو ليست جزء، فشك في أنه مكلف بالأقل، أي الصلاة اللي بدون صورة، أو بالأكثر اللي هو الصلاة مع الصورة. يا يقول الشهيد الصادق هنا لا إشكال ولا غيب بناء على جريان الاستصحاب في الأقل والأكثر الارتباطيين بناء على جريان البراءة لا أقل الشرعية تجري هنا كما قلنا في الشبهة الحكمية، مع أن هذا لا تعلق له بموضوع خارجي مردد بين الأقل والأكثر، هذا له علاقة بمصداقية المكلف للحكم الفعلي اللي هو انعكاس لتشريع إلهي، وجوب الصلاة مع الصورة للصحيح، وجوب الصلاة بلا صورة للمريض. النسبة بين صلاة الصحيح وصلاة المريض أقل وأكثر. تردد أمره هو بين كونه صحيحا أو مريضا. كلام صحيح، لكن نسأل الشهيد الصادق هل هذا إشكال على المحقق النائمي سيدنا أم توسع خيالا؟ الشيخ الأنصاري طرح الباحث بلحاظ متعلق المتعلق، والتبس عليه الأمر بنظر الشيخ النائين عندما مثل بما بين الهلالين وبمن كلف بالطهور. فخلط بزعم المحقق النائين بين العنوان وبين معنون آخر باعتبار أن المورد مورد شق المحصل في محصل الطهارة. والشيخ النائيني تكلم في نفس معقد البحث وعنوانه، وهي الشبهة الموضوعية لمتعلق المتعلق أي موضوع التكليف، ويراد من الشبهة الموضوعية الشبهة المصداقية بطبيعة الحال. فأفاد المحقق النائين أن هذه لا تتصور إلا في الأمور الخارجية. أنت جئت شهيدنا وأضفت نكتة أخرى من قبيل الاستثناء المنقطع، بالنظر إلى حالات المكلف المخاطب بالتكليف، وهذا كلامك فيه صحيح لكنه بحث آخر غير ما كان ناظرا إليه المحقق النائيني. تعال سيدنا جيب لنا مورد ثاني له علاقة بمتعلق المتعلق بما هو، مش بالنظر إلى حيثيات أخرى لها علاقة بحالات المكلف وأنقف. فنقضك من قبيل الاستثناء المنقطع، يعني نقضك صحيح من حيث النتيجة لكنه ليس نقضا على محل الكلام الذي كان يتكلم فيه المحقق النائين، والأمر سهل على كل حال. أما المحقق العراقي يا أخوان فإنه علق على فوائد الأصول هنا، وهو من أكمل أفكاره تعليقته على الفوائد لأنه كتبها في أواخر حياته العلمية، وفصل الكلام شيئا ما في هذا المطلب في بحثه في التقارير المعروفة لأبحاثه واللي منها نهاية الأفكار. وأفاد، أنا بدي لخص شوية كلامه حتى ما يبقى معنا لفترة أطول، بأن الشبهة في المصداق، أنا قارنت طبعا بين كلامه هنا وكلامه بنهاية الأفكار، هناك مفتوح شوية أكثر هنا أدق، وإن كان نفس المطلب بلا زيادة ولا نقيصة من جهة علمية، وما بدي أحكي كل شيء قاله بدنا نحكي اللي له علاقة بمحل البحث. أفاد رضوان الله عليه أن الشبهة في المصداق تارة من جهة الشك في اتصاف الموجود بعنوان الكبرى. شو يعني؟ يعني أكرم العالم الكبرى. الموجود زيد، أشك إنه زيد عالم والله غير عالم. أنا بعرف عنده شوية، بيحكي هيك أمور ثقافية في المجلس، شكيت أنه عالم أم ليس بعالم، مجرد واحد مطلع على كم شغلة. هذه شبهة مصداقية لعنوان الكبرى لشيء موجود خارجي، أشك أنه يتصف بعنوان الكبرى أو لا يتصف بعنوان الكبرى. جيد. وأخرى، حالة ثانية، من جهة الشك في وجود ما اتصف به شو يعني؟ لسه بيتضح. كيف يعني ما اتصف به بشكل واضح إذا بدنا نذكرها؟ أي الشك في وجود العالم خارجا، يعني مرة يكون منشأ الشك هو الشك في الاتصاف بعنوان الكبرى مع إحراز الذات في الخارج، وأخرى يكون الشك في وجود نفس الذات التي لو كانت موجودة لكانت متصفة أو قد تكون متصفة بهذه الصفة. جيد، ما علينا بالثاني. فعلا يقول: فعلى الأول أي الشك في اتصاف من أحرزنا وجوده بعنوان الكبرى للموضوع العالمية، طارة يكون دليل الكبرى معين من حيث الحدود المأخوذة في موضوعها، موضوع الكبرى يعني ما في قصور بالبيان الشرعي، نظير عنوان 10 علماء وأمثاله. فالبيان ما فيه أي قصور من أي جهة من الجهات، إنما الشك كل الشك من جهة الانطباق والاندراج الخارجي فقط. والحالة الثانية أن يكون دليل الكبرى مبهم في بيانه للكبرى بحيث تكون قابلة للانطباق على الأقل والأكثر، قابلة للانطباق على الأقل والأكثر. طيب، يقول على الثاني حيث يكون البيان غير واضح ونشك في شبهة مصداقية نتيجة الشك في البيان. هذه صارت شو، شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية؟ لأنني لا محالة لما بيان المولى دائر بين السعة والضيق ومبهم، فأنا أشك في مقدار ما أراده المولى وما شمله خطابه. فشكي في المصداق ناشئ من الشك مش في مصداقية المصداق. أنا واضح عندي إنه هذا بيعرف 5 أحرف، بس أنا شكي من جهة أن الشارع لم يبين مقدار العلم الذي يريده. أكيد في قدر متيقن أعلى وفي قدر متيقن خارج من جهة الأسفل، بس في درجات مشكوكة في الأثناء. والسبب قصور البيان، قصور الكاشف عن الإرادة المولوية. فمنشأ الشك شبهة حكمية هنا، وإن كان مبدأ الانطلاق من الواقع الخارج، هذا لا يصيرها شبهة موضوعية خارجية. واضح إنه هذا ينطبق عليه، بل هو منه المتقدم. إذا قلنا بجريان البراءتين هناك في الأقل والأكثر نقوله هنا، إذا في باب الأجزاء نقول نفس الكلام، في باب الشرائط نفس ما قلنا هناك نقوله هنا، لأن هذه الشبهة حكمية في الحقيقة. هذه واضحة. ثم بيترقى أصلا في مثل هذا المجال، هو بأكثر من هذا، يقول: وهذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أنها خارجة عن محل كلام شيخنا الأنصاري. وليس محل كلامه ذلك، فكيف تنسب إليه الغفلة؟ وأليس هذا من الجفاء في حق خريط هذه الصنعة؟ تعبيره تعبير محق العراق. أما الحالة الأولى فهي واضحة، الشق الأول ماشي. ثم بعد كلام له شو بيقول؟ وبعد ذا نقول، نص العبارة: لا مجال لهذين المثالين أيضا، أي المثالين اللذين مثل بهما الشيخ الأنصار، ما بين الهلالين وشو بعد، ومن كلف بالطهور وشك في المحقق له، لأنه شك في المحصل. إذ بين الهلالين أيضا من حيث الحد مبهمة ككلي عالم، وأما الشك في المحقق ففي السبب شبهة حكمية. إذا شككت في محقق الطهور للشك في أن الشارع هل جعل الموالاة أم لا، شبهة حكمية واضح. وفي طرف المسبب شبهة موضوعية لأمر بسيط، إذا تحققت كل مقدماته يتحقق من حيث النتيجة أو لا يتحقق. يعني بعبارة أوضح، إذا شككت أنا في تحقق الطهورية، مرة بيكون شكي من جهة أني أخللت بالموالاة ولا أدري أن الشرع يوجب الموالاة أو لا، شبهة حكمية هذه. مرة من جهة أني أشك في أن هذا الماء مضاف أو مطلق، معكور الماء وما بعرف شو حالته السابقة حتى يجري أصحاب موضوعي. يقول حينئذ تشك أنت في تحصل الطهارة اللي هي أمر بسيط تحصل كنتيجة عند غسل آخر أو مسح آخر الجزء فيما فيه مساحات للوضوء. طيب، وهذا مورد الشك في المحصل، فهذان المثالان ليسا صحيحين أيضا. تحيرنا معك يا شيخنا العراق، من جهة عم بتقول للشيخ الأنصاري إنه هو الأمثلة مش أمثلة للعنوان الذي قلته، ومن جهة عم تستنكر على الشيخ النائيني لأنه أشكل على الشيخ، فنسبت الغفلة من دون أن تسميها غفلة، ووافقت من حيث النتيجة الشيخ النائيني في الاستشكال عندما طعنت في المثالين لعنوان البحث. فعليا المحقق العراقي طلع موافق المحقق النائيني من حيث النتيجة، غاية الأمر نسب إلى المحقق النائيني أنه أدخل حالة، ومن الجفاء نسبتها للشيخ، مع أن هذا الذي ذكره لم يكن بشكل واضح محل كلام الفوائد والمحقق النائين. فوائد عم أقول لأنه هو معلق على الفوائد بالخصوص. وعلى هذا الأساس لا تعود هذه النقاشات إلى محل. والإنصاف يا إخوان أننا كلما شككنا من جهة الشبهة المصداقية وتردد أمر التكليف في الشمول لمحل الكلام لمصداق من المصادق، وكانت الشبهة موضوعية مصداقية، فلا إشكال ولا ريب أنه يؤول الأمر على مستوى الشك في الحكم الفعلي إلى أنه يندرج تحته هذا المصداق أو لا يندرج تحته هذا المصداق، ولا إشكال ولا ريب في جريان أصالة البراءة بناء على جريانها في كبرى التردد بين الأقل والأكثر كما هو الصحيح شرعية طبعا. نعم، حيث يكون المكلف به، أي موضوع التكليف هذا المقصود. أمرا بسيطا أو مركبا ونشك في محصله، فلا إشكال ولا ريب في أنه مجرى أصالة الاشتغال، ما لم يكن هناك أصل موضوعي من استصحاب أو قاعدة تجاوز أو فراغ أو حيلولة أو حاكم في المقام يتعبدنا بالإتيان به. هذا تمام الكلام. التنبيه الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.